بسم الله الرحمن الرحيم. قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم أي ما وراء المحرمات التي تقدم ذكرهن. أن تبتغوا بأموالكم، قال القرطبي رحمه الله: لفظ يجمع التزوج والشراء. أن تبتغوا بأموالكم، أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا أي تطلبوا بأموالكم، فهذا لفظ يشمل ماذا؟ التزوج وما فيه من دفع المهر، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ويشمل الشراء لملك اليمين، فداخل تحت قوله أن تبتغوا بأموالكم. وقوله محصنين أي متعففين عن الزنا، غير مسافحين، غير زانين. وقد قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: قوله محصنين، قال ابن قتيبة متزوجين، وقال الزجاج عاقدين التزويج، وقال غيرهما متعففين غير زانين. والسفاح الزنا، غير مسافحين. ومن أين أخذ السفاح على أنه بمعنى الزنا؟ قال ابن قتيبة: أصله من سفحت القربة إذا صببتها، فسمي الزنا سفاحا لأنه يسافح، يصب النطفة، وتصب المرأة النطفة. وقال ابن فارس: صب السفاح صب الماء بلا عقد ولا نكاح، فهو كالشيء يسفح ضياعا أي في غير موضعه. هذا مأخذ السفاح اللغوي من اللغة. وقال في غريب القرآن، لم يذكرها في غريب القرآن، وهذا عجيب، لم يذكرها في مظنتها. انظر في الكتاب الإلكتروني هل ذكرها في غير مظنتها، وإلا فهي مما تلزمه. وقوله محصنين غير مسافحين، قال بعد ذلك: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. هل هذه الآية في النكاح أم في المتعة؟ قال ابن الجوزي رحمه الله: فيه قولان، أحدهما أنه الاستمتاع في النكاح بالمهور، بالمهور قاله ابن عباس والحسن ومجاهد والجمهور. والثاني أنه الاستمتاع إلى أجل مسمى من غير عقد نكاح، وقد روي عن ابن عباس أنه كان يفتي بجواز المتعة ثم رجع عن ذلك. قال: وقد تكلف قوم من مفسر القراء فقالوا: المراد بهذه الآية نكاح المتعة، ثم نسخت بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن متعة النساء، قال: وهذا تكلف لا يحتاج إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المتعة ثم منع منها، فكان قوله منسوخا بقوله. وأما الآية فإنها لم تتضمن جواز المتعة، لأنه تعالى قال فيها: أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فدل على النكاح الصحيح. قال الزجاج: ومعنى قوله فما استمتعتم به منهن، أي فما نكحتموهن على الشريطة التي جرت، أي العقد، وهو قوله محصنين الشرط، محصنين غير مسافحين، أي عاقدين التزويج، فآتوهن أجورهن، أي مهورهن. ومن ذهب في الآية إلى غير هذا فقد أخطأ وجهل اللغة. معناه أن الراجح هو قول الجمهور أن الآية ليست في المتعة ثم نسخت، فإنما هي في النكاح. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، أي كما تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن في مقابلة ذلك. كقوله: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وكقوله: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وكقوله: لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة، ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك. وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ مرتين، وقال أكثر آخرون أكثر من ذلك، وقال آخرون إنما أبيح مرة ثم نسخ، ثم نسخ مرة ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك. وقد روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة، وهو رواية عن الإمام أحمد ابن حنبل رحمهم الله. وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤون: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة. وقال مجاهد: نزلت في نكاح المتعة، ولكن الجمهور على خلاف ذلك. والعمدة ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا رد على الرافضة الذين يرون نكاح المتعة، لأن الذي روى هذا الحديث هو علي بن أبي طالب الذي يعظمونه. قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية أو مخيبر، ولهذا الحديث ألفاظ مقررة هي في كتاب الأحكام، كتاب كان شرع فيه ابن كثير ولم يكمله. وفي صحيح مسلم عن الربيع أو عن الربيع بن سبرة ابن معبد الجهني عن أبيه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، فقال: يا أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، فإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وفي رواية لمسلم في حجة الوداع، وله ألفاظ موضعها كتاب الأحكام. فالراجح في هذا قول الجمهور أن قوله فما استمتعتم به منهن، أي الاستمتاع بالتزويج أو بملك اليمين، فآتوهن أجورهن فريضة، فهذا في المهور، فإن التي تعطى المهر هي الزوجة، وليست هذه الآية في نكاح المتعة، ليست هذه الآية في نكاح المتعة، وإنما نكاح المتعة ذاك شيء له حكم مستقل يناقش في الأحاديث، لأن الآية في سياقها في عقد النكاح، في عقود النكاح، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، والكلام الذي سبق في قوله حرمت عليكم أمهاتكم هذا في النكاح، بدليل قول الله عز وجل في الآية قبلها ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ثم حرمت عليكم أي في النكاح أمهاتكم وبناتكم إلى آخر من ذكر، وكذلك كل من ذكر المقصود التزوج بهن، والمحصنات من النساء أي المتزوجات النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي أحل لكم نكاحه، هذا في باب النكاح أو في ملك اليمين، أن تبتغوا تطلبوا بأموالكم إما بملك اليمين شراء وإما بالتزويج مهرا محصنين أي عفيفين غير مسافحين غير زانين، فما استمتعتم به منهن أي النساء اللواتي عقدتم عليهن لتستمتعوا بهن فآتوهن أجورهن فريضة، آتوهن مهورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. فالآيات سياقها في الزواج، والاستدلال عليها الاستدلال بعموم هذه الآيات على نكاح المتعة هو خلاف مذهب الجمهور. ثم الذين استدلوا بهذه الآية على نكاح المتعة قسمان، قسم من أهل العلم والسنة والفقه استدلوا بالآية على أن المتعة كانت مباحا في أول الإسلام ثم نسخت، فهم مع الجمهور في الحكم النهائي أنه قد نسخ شأن المتعة. والقسم الثاني هم أصحاب التلبيس والشبه وأصحاب نكاح المتعة من الرافضة ومن إليهم، فإنهم يستدلون بالآية على جواز نكاح المتعة إلى يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حرم نكاح المتعة إلى يوم القيامة، فشاقوا الله ورسوله ولبسوا عن الناس واستدلوا بهذه الآية، وهذا يدلك على أن المبطل ربما انتزع ليستدل على باطله بآية، آية كريمة وتكون كلمة حق أراد بها الباطل ودليلا لا يدل على مدعاه، وإنما يلبس به على الناس، يلبس به على الناس. فإذا الآية هل فيها الكلام على نكاح المتعة؟ الجواب لا. مذهب من هذا؟ هذا مذهب الجمهور. هل هناك من قال بأن فيها دليلا على نكاح المتعة؟ الجواب نعم. من قال بذلك؟ قال به صنفان من الناس. الصنف الأول بعض أهل الفقه والعلم من أهل السنة قالوا بذلك مع قولهم بنسخ نكاح المتعة وأن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ. الصنف الثاني هم الرافضة الذين يتشبثون تمسكون بهذه الآية على نكاح المتعة طيب سؤال ما حكم نكاح المتعة عند أهل العلم ممن قالوا بأن هذه الآية لا تدل على نكاح المتعة وليست في شأن نكاح المتعة وممن قالوا بأنها تدل عليه ثم نسخت الجواب حكم نكاح المتعة أنه منسوخ كان في أول الإسلام ثم نسخ كان في أول الإسلام ثم نسخ والمشهور أنه أبيح مرتين ونسخ مرتين كان في أول الأمر مباحا في ضرورة وغيرها ثم نسخ ثم أبيح للضرورة عام أو طاس وما إلى ذلك أبيح للضرورة لما كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجاهدون معه فأبيح للضرورة ثم نسخ إلى يوم القيامة نسخ إلى يوم القيامة هذا هو القول المعتمد في نكاح المتعة طيب ما روي عن ابن عباس أنه كان يقول بنكاح المتعة رجع عنه وما روي عن عمر أنه كان يجيز المتعة ليس المراد بالمتعة متعة النساء إنما المراد بالمتعة التي كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول بها هي التمتع بالعمرة إلى الحج يعني المتعة هناك التي كان عمر ينهى عنها التمتع بالعمرة إلى الحج ذاك شيء آخر قال الله سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي إنما المراد بمتعة النساء المتعة التي الجمهور أو أهل العلم على أنها منسوخة متعة النساء أدلتها في السنة إباحة ونسخا وإباحة ونسخا وأما هذه الآية فلا تدل على ذلك ومن استدل بعمومها على متعة النساء فقد أبعد لأنه إذا قال هذه الآية تدل على أنها في متعة النساء سيبقى عليه إشكال وهو أن هذه الآية في القرآن وعند الجمهور أن القرآن لا ينسخه إلا قرآن وأن السنة لا تنسخ القرآن إذن فما هو الناسخ لنكاح المتعة من القرآن فتبقى الآية بدون ناسخ على مذهب من لا يرى نسخ القرآن بالسنة وهم الجمهور فلذلك تبقى الآية على الإباحة من دون نسخ مع أنه ثبت عندنا في السنة أنها منسوخة فلذلك يبقى الاشتباه حاصلا ويبقى الاشتباه كذلك أيضا على بعض من قد يغرر بهم الرافضة في جواز نكاح المتعة فلهذا كان قول الجمهور أسد وأقرب وهو أن الآية ليست في متعة النساء إنما الآية فما استمتعتم به منهن المراد بذلك النساء اللواتي تزوجتم بهن لأن الرجل يتزوج بالمرأة ليستمتع بها فآتوهن أجورهن أي مهورهن فريضة وقول الله سبحانه وتعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. المراد بذلك على القول الراجح أنها في المهور أن الشخص إذا فرض صداقا لامرأة ثم تراضى مع امرأته على أن يزيدها عن صداقها أو أن تسامحه هي في شيء من صداقها أن ذلك جائز، لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. إذا وقع التراضي على زيادة أو نقصان فيشمل الأمرين، فرجل تزوج امرأة على مهر قدره كذا وكذا، دفع بعضه ثم بعد الزواج إما أن تهنئه وتبرئه من الباقي أو بعضه عن رضا منها، وإما هو أن يعطيها ما اتفق عليه وزيادة، فلا جناح عليهما ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. قال ابن الجوزي رحمه الله: وقوله ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، ذكر القول الأول في قال فيه ستة أقوال. ذكر القول الأول أنه فيما تركته المرأة من صداقها ووهبته لزوجها تنازلت، والقول الثالث قريب من الأول، طيب، القول الخامس كذلك، وفيه أيضا القول السادس. قال أنه عام في الزيادة والنقصان والتأخير والإبراء، قاله القاضي أبو يعلى. قال ابن جرير الطبري: أولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال معنى ذلك ولا حرج عليكم أيها الناس فيما تراضيتم به أنتم ونساؤكم من بعد إعطائهن أجورهن على النكاح الذي جرى بينكم وبينهن من حط ما وجب لهن عليكم أو إبراء أو تأخير ووضع، وذلك نظير قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، أي في محطة المرأة ووضعت من المهر الذي كان على زوجها. نعم، فهذا هو القول الأظهر في هذه الآية، أن المراد بذلك فيما تراضيتم به، أي إذا حطت المرأة شيئا مما يجب لها تنازلت عنه، ويدخل في ذلك أن أيضا يرضيها بأزيد، هذا أو هذا، لكن الأول هو الذي اختاره ابن جرير وعليه أكثر قول أكثر المفسرين، أنه في محطة المرأة، فيما هنأت المرأة للزوج به. نعم، قوله: إن الله كان عليما حكيما، قال ابن كثير رحمه الله: مناسب ذكر هذين الوصفين بعد شرع هذه المحرمات العظيمة، أي شرع ذلك سبحانه تعالى لعلمه وحكمته تعالى تقدس. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.